يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم
على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فنسعد وإياكم يا إخوان باستضافة شيخنا والدنا أبي عبد الله لزر سنقرع حفظه الله، يعني ماذا ليشرع في دروسه الشهرية التي كان قد وعدنا بها في تعليق على متن عظيم من متون العقيدة لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله وغفر له. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم يا إخوان بهذه المجالس، وأن يزيدنا بها علما وفقها في دين الله تعالى، وأن يزيدنا بها علما بالله والتقوى وخشية لله عز وجل، وأن يبارك فيها وفي شيخنا وفي الحضور. فليتفضل شيخنا حافظه الله مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي بفضله ومنه وحده تتم الصالحات، أن يسر لنا هذا اللقاء بإخواننا وأحبتنا في هذه المدينة مع هذه السلسلة من الدروس الشهرية التي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا على المداومة عليها وحسن إتمامها، وأن يباركنا وأن يبارك لنا فيها وفيما أودعه هذا الإمام من هذه الأصول النافعة المتعلقة بأصول الاعتقاد وأصول المنهج التي ينبغي أن يسير عليها طالب الحق، سواء كان طالب علم أو كان من عموم المسلمين، لأن هذه الأصول النافعة لا بد لكل مسلم أن يتعلمها وأن يتفقه فيها وأن يسير عليها حتى يكون محققا لهذا الانتساب، لأن الانتساب إلى السلفية ليس هو مجرد انتساب، إنما هو انتساب يصدقه العمل، يصدقه السير على أصول هذا المنهج القويم. هذا السير لا يتم إلا بمعرفتها والوقوف على قواعدها التي قعدها الأئمة الأعلام من جهابذة هذه الأمة من أمثال الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي عرف بجهده واجتهاده، وعرف بسعة علمه، وعرف بدعوته، هذه الدعوة المباركة التي كانت سبباً في طمس كل معالم الشرك والوثنية التي كانت في جزيرة العرب، وظهور معالم التوحيد عالية صافية نقية. وهذا بفضل الله تبارك وتعالى أولا، ثم بفضل هذا الإمام ومن ناصره من أمراء نجد في ذاك الزمان، وهو الإمام محمد بن سعود عليه رحمة الله جل وعلا. فاجتمع الرجلان على هذا الخير العظيم، ووفقهما الله تبارك وتعالى لنشر هذه الدعوة في ربوع الجزيرة كلها، بل إن آثار هذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد، قد عمت سائر البلاد الإسلامية في مشارقها وفي مغاربها. الإمام محمد بن عبد الوهاب ولد في قرية العيينة بنجد سنة 1115 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ولد في بيت علم، وترعرع بين أحضان العلماء، فجده سليمان كان مفتي الديار النجدية، وكذلك أبوه من بعده أي عبد الوهاب كان من علمائها، وكان مفتي كذلك بعد والده. ومن علماء هذه الأسرة المباركة عمه وخاله، بل عمومته وخاله وسائر إخوانه، وكذا أبنائه، فقد كان من أبنائه عبد الله، وهو أبوه الأكبر، ابنه الأكبر الذي كان يكنى به، فهو أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب، كان من العلماء من بعده، وكذا ابنه الحسين وعلي وإبراهيم رحمة الله جل وعلا عليهم جميعا. هذه الأسرة التي نشأ فيها هذا الإمام هي التي بعد الله جل وعلا صبغته بهذه الصبغة العلمية، فتعلم بل حفظ منذ الصغر، أتم حفظ القرآن عن ظهر قلب ولم يتجاوز سنه 10 من عمره، ثم أقبل على حفظ المتون العلمية وبرز فيها، ثم بعد ذلك لما اشتد عوده وأصبح شابا خرج من نجد في طلب العلم، فذهب إلى مكة والمدينة، وذهب إلى العراق والأحساء ينهل من علوم أهلها وعلمائها، فوفقه الله جل وعلا لأن جمع علما غزيرا، علما واسعا، هذا العلم أهله للإمامة. وكذلك شأن العلماء، يبدأون صغارا ثم يكبرون حتى يصبحوا في أمة محمد عليه الصلاة والسلام أئمة أعلام، وبهذا تنال الإمامة في دين الله تبارك وتعالى. ولا بد من هذا الطريق، ولا بد من هذا الطريق، أي طريق التعلم للوصول إلى هذه المرحلة. ثم بعدها قلت اجتمع بالأمير محمد بن سعود عليه رحمة الله جل وعلا، وكان باجتماعهما نشأة هذه الدولة السعودية التي لا تزال إلى يومنا هذا. نشأتها العلمية كانت مبنية على التوحيد وعلى السنة، ولهذا عاش الإمام محمد بن عبد الوهاب، أو أدرك محمد بن عبد الوهاب عهدا كانت جزيرة العرب لا تعرف من العلوم إلا المتون الفقهية المذهبية، ولا تعرف من مسائل الاعتقاد إلا ما كان شائعا حينها. العقيدة الصافية النقية كانت لا تكاد تعرف إلا عند قلة من العلماء، وبفضل الله جل وعلا وبفضل هذه الدعوة المباركة التي قام بها انتشرت العقيدة السلفية في ربوع تلك الديار كلها. وهكذا فضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وفضل صدق أصحابها وإخلاصهم في دعوتهم، ولهذا كانت من أجل القربات وأفضل الأعمال الصالحات عند الله تبارك وتعالى الدعوة إلى الحق. والداعي إلى الحق لا يلتفت إلى أعدائه، ولا يثنيه هؤلاء الأعداء في دعوته، لا ينتظر ثناء من يثني عليه، ولا يثنيه تحذير من يحذر منه، لأن الشيخ قد ابتلي بمحن شديدة ولقي معارضة كبيرة من معاصريه، خاصة الفقهاء المذهبيون المتعصبون، فقد شنوا عليه حربا لا هوادة فيها، إلا أن الله جل وعلا كتب عنده أن العاقبة للمتقين، فكانت العاقبة لهذا الإمام رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وقد توفي في نجد في الدرعية سنة 620 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وترك علما من بعده، علما في كتب، أودعه في كتب ورسائل على قلتها وتيسيرها، إلا أنها من أنفع المتون العلمية. لأجل هذا تجد الشروحات عليها كثيرة وكثيرة جدا، وتناقلها واستفاد منها العلماء والطلبة في أنحاء العالم بأسره، ولا يزال خيرها ونفعها إلى يومنا هذا بدليل هذا المجلس وبدليل هذا الشرح لهذا المتن المبارك من متون هذا الإمام، ألا وهو فضل الإسلام الذي ألفه في بيان عقيدة ومنهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة على طريقته المعهودة، التي الغالب فيها أنه يأتي بالنصوص وبناء على ما في تلك النصوص يقرر المسائل، كما في كتاب التوحيد وفي غيرها من كتبه ورسائله عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وترك كذلك العلم في من خلف من تلاميذه وأبنائه وهكذا بقاء العلم في الأمة، ينقله أو يأخذه الطلاب عن مشايخهم وعلمائهم وأئمتهم. فإذا أدرك المتعلم العالم وأخذ عنه من علمه كان في هذا سبب في بقاء هذا العلم في هذه الأمة، لأن العلم يقبض من هذه أو ينزع من هذه الأمة أو يرفع بقبض العلماء، تصديق حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولكن من فضل الله جل وعلا ورحمته بهذه الأمة المباركة أن جعل فيهم بقية باقية من أولي العلم، يقومون بهذه الوظائف الطيبة المباركة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وهم موجودون لا ينقطع منهم زمان ولا مكان، إلا أن الله جل وعلا بالغ أمره. ومثل هؤلاء لا يثنون أعمال الصادقين المخلصين الذين يتعبدون الله جل وعلا بتعلم وتعليم دينه وبنشر دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام وقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذه وظيفتهم وهذه جهودهم، جهود الدعوة التي قام بها هذا الإمام في بيان وفضح أهل الشرك والبدع والمحدثات، وسعيه وجهاده لإزالتها وطمس معالمها وإظهار معالم السنة. وفقه الله جل وعلا في هذا توفيقا عظيما، كما كانت دعوة علماء بلدنا هذا من علماء الجمعية حيث رفعوا راية التوحيد وأقاموا لواء السنة يدعون إليها وينشرونها ويعلمونها ويفضحون البدعة وأهلها ويبينون ضررها، فكانوا حربا عليها، ونفع الله جل وعلا بهم خلقا كثيرا، ولله الحمد والمنة. هذه آثار العلماء في الأمة، آثار طيبة خيرة. نسأل الله جل وعلا أن يرحم موتاهم وأن يحفظ أحياءهم وأن يوفقهم ويسدد خطاهم على الحق، إنه سميع مجيب. هذا عن الإمام صاحب الرسالة، وهذه ترجمة موجزة يسيرة للتعريف به لأبنائنا وإخواننا، ولنعرف قدر هؤلاء فينا، ولنقتفي آثارهم. ومثل هذه الآثار تقوي فينا العزائم وتشحذ الهمم، تبعثنا من جديد. ربما يأتينا شيء من الخمول أو شيء من الضعف، والأسباب في هذا كثيرة، ولكن إذا تسلى بعضنا بعض بمثل هذه الآثار وهذه التراجم فإنها كفيلة بأن تشحذ الهمم وتقوي العزائم. نسأل الله جل وعلا أن يقوي عزائمنا في الحق وعلى الحق. ونبدأ أو نشرع في بداية هذه الرسالة أو هذا المتن المبارك، ويقرأ أخونا إبراهيم وفقه الله جل وعلا
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله وغفر له ولشيخنا الشارح وللسامعين ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، في رسالته فضل الإسلام قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، باب فضل الإسلام. وقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقول الله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط، فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط، فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين، فأنتم هم، فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وفي أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها، فهي كذلك إذ أصابتها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سنة وسبيل. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون عن سهر الحمقى وصومهم، ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. نعم، من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين.
جزاك الله خير الجزاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. استفتح شيخ الإسلام هذه الرسالة المباركة بسنة من سنن نبينا عليه الصلاة والسلام حين كتابة رسائله، وهي البدء بالبسملة. وهذه عادته في غالب رسائله، وهي عادة الكثير من علمائنا وأئمتنا في تصنيفاتهم ورسائلهم، يبدأون بالبسملة لما في البدء بها من الخير العظيم والبركة العميمة، إضافة إلى أنه اتباع لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بها، نبدأ بها اتباعا له وطمعا في خيرها وبركتها. وهذا الواجب علينا، والواجب أن نعلمه أبناءنا، بل وأن نلقنه أبناءنا. يعني التلقين يبدأ ربما قبل أن يبدأ الصبي الفهم والتمييز،
تلقنه هذه الكلمات الطيبات، خاصة البسملة، تلقنه البسملة إذا أكل يسمي يقول بسم الله، وإذا كتب يبدأ بالبسملة، يبدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين به جل وعلا في عملنا هذا وفي سائر أعمالنا. ثم قال باب فضل الإسلام، باب فضل الإسلام، وهذا أول باب من أبواب هذه الرسالة، أول باب في بيان فضل الإسلام. والفائدة في البدء بفضل العمل معروفة، لأن الترغيب في الأعمال يكون ببيان وإظهار فضائلها، ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام قال في بعض الأعمال الصالحات من مثل الصيام أو القيام من صام رمضان إيمانا واحتسابا، قالوا إيمانا بمشروعيته وبفرضيته، واحتسابا أي طلبا لأجره وثوابه، طلبا لأجره وثوابه. وهذا لا يكون إلا بمعرفة الفضل، ولهذا لو لاحظتم هذا في أنفسكم أو في غيركم أن الإنسان دائما وأبدا رغبته تزداد كلما ازداد الفضل، كلما ازداد الفضل يقال هذا أجره كذا وكذا، فتكون الرغبة فيه أكثر من غيرها، بل الناس يقدمون بعض الأعمال على بعض لأجل الزيادة في الأجر ولأجل عظم الأجر. والفضل هنا الفضل بمعنى الزيادة في أصل اللغة، وهو بإظهار محاسن ذاك العمل أو عظيم ثوابه، هذا فضل متعلق بأصل هذا الدين ألا وهو الإسلام، متعلق بالإسلام، وهذا بمعنى إظهار لمحاسنه، إظهار لمحاسن هذا الدين، لأنه فضل على ماذا؟ فضل على غيره. وهذا فيه دليل على أن الأديان كثيرة غير الإسلام، الأديان غير الإسلام، ولكن الإسلام أفضلهم، أفضل هذه الأديان. وهذا التفضيل ليس من أهله وليس من البشر، هذا التفضيل ممن أنزل هذه الأديان بالنسبة للأديان السماوية. أما الأديان الأرضية فهذه لا يلتفت إليها ولا لها شيء من الشرعية أبدا، الأديان السماوية هذه أنزلها الله، ولكن فيها ما هو حق لا شك فيه ولا ريب، وفيها ما هو باطل بسبب فعل أهلها الذين حرفوا وبدلوا وغيروا. رغم ذلك فإن الله تبارك وتعالى ما دام هو الذي أنزل هذه الأديان على أنبيائه، موسى عليه السلام أنزل الله تبارك وتعالى عليه التوراة والتي هي أصل اليهودية، ولكن أتباع موسى عليه السلام لو كانوا حقا مؤمنين بموسى وبما جاء به موسى لاتبعوا نبينا عليه الصلاة والسلام حين ظهوره وحين بعثته. وهذا الذي أقر به الصادقون منهم وفعلوه. ولهذا لما وجد النبي عليه الصلاة والسلام صحيفة من هذه الكتب عند أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال لو أن موسى بين أظهركم ما وسعه إلا أن يتبعني، لأن الله عز وجل أمر بذلك. قال تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن كنتم تحبون الله حقيقة، واليهود يدعون أنهم أحباء الله وأصفياؤه حقيقة، دليل صدقكم في هذه المحبة هو اتباعكم لهذا النبي، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي اصطفاه وهو الذي اختاره وهو الذي بعثه بهذه الرسالة. لا يسعكم إلا أن تؤمنوا به. وكذلك النصارى لأنهم أهل كتاب كذلك، ولو كان هؤلاء صادقون في اتباعهم لنبيهم عيسى عليه السلام ما وسعهم إلا أن يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. وعيسى الله جل وعلا رفعه إليه، ونحن نعتقد بنزول عيسى في آخر الزمان، وأن نزوله يوافق وجود ولي من أولياء الله، ألا وهو الإمام المهدي الذي يظهر في آخر الزمان. وعيسى عليه السلام نبي رسول، والمهدي إمام من أئمة هذه الأمة. عيسى إذا نزل لا ينزل لا بالنصرانية التي بعث بها ولا بدين جديد آخر، إنما يكون متبعا لدين محمد عليه الصلاة والسلام، يكون متبعا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدين بالإسلام ويدين بالإسلام، والكنائس والصلبان كلها تكون قد كسرت وهدمت، لا يبقى منها شيء بإذن الله تبارك وتعالى. فقوله عليه رحمة الله باب فضل الإسلام، المقصود فضل هذا الدين وما اختص به من المحاسن العظيمة. وهذه كذلك مما كان أو جرى عليه عمل العرب، أنهم يبدأون بذكر الفضائل، فضل الشيء قبل بيان حقيقته، كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في فتح الباري. ثم ذكر المصنف أول دليل من أدلة هذه الترجمة، وهذه الطريقة أو المنهجية هي طريقة المحدثين في مصنفاتهم. المحدثون يأتون إلى ذكر الترجمة ثم إلى دليلها، إلى دليلها، الغالب دليلها يكون من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كتبهم كتب حديث، إلا ما عرف من تراجم الإمام البخاري عليه رحمة الله أنه قد يأتي بالآيات كأول دليل من أدلة تلك الترجمة، وهذا الذي فعله المصنف. المصنف رسالته ليست حديثية، بل هي رسالة في العقيدة والمنهج، يعني يبدأ بالنصوص الدالة على ترجمته، والمنهجية المتبعة عند علمائنا أنهم يبدأون بالآية ثم بالحديث أو بالأحاديث، يبدأون بالآية الدالة على ذلك، والدليل أو الآية الدالة على هذا أو هذه الترجمة أو هذا الباب، ألا وهو فضل الإسلام، قول الله تبارك وتعالى من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة التي سمعها حبر من أحبار اليهود، فقال لأمير المؤمنين: آية عندكم لو علينا أنزلت معشر اليهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. هذه الآية هي قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة أن هذه الآية أنزلت في عيد، كانت في التاسع من ذي الحجة يوم عرفة، وهو يوم من أيام الله، يليه يوم العاشر يوم عيد الأضحى، وهي مناسبة عظيمة ولله الحمد والمنة، نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في حجته التي حجها والتي عرفت بعد ذلك بحجة الوداع، أنزل الله جل وعلا عليه هذه الآية الكريمة التي هي من آخر ما أنزل من القرآن، من آخر ما أنزل من القرآن على نبينا. والآية فيها الإشارة إلى هذا، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم، أكمل الدين، والدين أصله الأول هو الكتاب، هو القرآن، هو القرآن. فإذا أكمل الله جل وعلا لنا دينه، يعني تم إنزال الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يكون، وفعلا هذه الآية لم ينزل بعدها، هذا اتفاق العلماء، اختلفوا في آخر آية أو في آخر ما أنزل، ولكن هذا اتفقوا عليه أنه لم ينزل بعدها حكم من الأحكام، لم ينزل بعدها حكم من الأحكام. ومحل وجه الدلالة على الترجمة، ما هو وجه دلالة هذه الآية على هذه الترجمة التي هي فضل الإسلام؟ قال أهل العلم أن الشيء إذا كمل دل هذا على عظيم فضله، لأن الكمال شيء عزيز، الكمال شيء عزيز في كل شيء. الناس ما أكثرهم، ولكن الكمل فيهم قليل، وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كمل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير، وعلى رأسهم أنبياء الله جل وعلا ورسوله، ثم أخص أتباعهم، ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. لم يكمل من النساء إلا القليل منهم، أو هن آسيا هذه المرأة الصالحة زوجة ذاك الطاغية الكافر، ومريم ابنة عمران البتول هذه المرأة الصالحة، وسيدة نساء المسلمات أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والتي زاد النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضلها بقوله وفضل عائشة على سائر النساء، على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هو الخبز واللحم الذي يكون بالمرق، واللي تقولوا له انتم التخشوخة، هذا نوع من الطعام المرغوب فيه والمحبوب عند الناس. لأجل هذا كانت عائشة وفضل عائشة على سائر النساء كفضل هذا الصنف من الطعام على سائر أصنافه رضي الله تعالى عنها. فضلت في أخلاقها، وفضلت في نسبها وشرفها، وفضلت في دينها، وفضلت في علمها، فهي أعلم نساء الأمة، بل هي أعلم نساء العالمين رضي الله تعالى عنها. هذه المرأة العفيفة التي برأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، هذه ولم يسلم عرضها، وعرضها هو عرض حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام، لم يسلم عرضها، وطعن فيها الطاعنون واتهموها بالفاحشة نعوذ بالله. يسلم غيرها؟ أسلم أنا ولا إبراهيم ولا أنت؟ لا يسلم أحد إذا كان هؤلاء الأخيار والأصفية لم يسلموا من شر الأشرار، من ابن سلول، ومن انخدع بقوله وقال به، حتى من الأخيار كحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، لا يسلم أحد. فلم يكمل من النساء إلا هذه القلة منهن، فالكمال عزيز، فالكمال عزيز. ولهذا إذا كمل الشيء دل هذا على عظيم فضله، وقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، هذا فضل من جهتين: الجهة الأولى أنه كمل ولا يكمل إلا إذا بلغ منتهى، مثل ما نقول إحنا ما كانش وش تزيد. الأمر الثاني الذي كمله هو الله تبارك وتعالى، الذي كمله هو الله عز وجل. فلا شك ولا ريب أن هذا الدين فضله على سائر الأديان عظيم، وفضل الإسلام قد يكون من جهة فضله بين الأديان الأخرى، بين الأديان الأخرى كاليهودية والنصرانية. وفي هذا البيان يعني لهذا الفضل رد على طائفتين في هذا الباب، طائفة الذين يدعون ويدعون إلى ما يعرف بوحدة الأديان، ويسوون في هذا الباب بين الأديان كلها خيرها وشرها، بل حتى بين الأديان الوضعية الأرضية البشرية، ما هوش توحيد الأديان السماوية فحسب. على كل حال، هي الدعوة لما بدأت بهذه الأديان، وفكر أصحابها وقدروا وقرروا بناء مسجد وكنيسة ودير في مكان واحد، في مكان واحد فيه صمعة منا وصليب منا، وهذه نجمة اليهود في الوسط أظن، وتدخل لهذا المكان ما أدري وش سماه، لعلهم جمعوا بين الأسماء هذه الثلاث وأنتجوا تسمية جديدة، مثل ما قال هذا كل الله يغفر لنا وله الشورقراطية، مزج بين الحق والباطل وبين الطيب والخبيث. الشورى حق، أمر من أوامر الله عز وجل، دين يدان به رب العالمين، والديمقراطية كفر بالله، لأن الديمقراطية اختصار تعريفها لو طلب منك أن تعرفها في جملة، هذا تعريفهم هم، حكم الشعب، حكم الشعب كفر أو إيمان، كفر، إن الحكم إلا لله، ما كان لا حكم شعب ولا حكم شعب فيما هو خاص بالشعب، كيفاش يلبسوا كيفاش يأكلوا كيفاش، هذا معليش نخليه فيه حكم الشعب كيفاش يديروا التختوخة وكيفاش. أما ما تعلق بما يصلح دينهم ويكون سببا في سعادتهم في الدنيا ونجاتهم يوم القيامة، هذا لا يكون إلا بحكم الله جل وعلا. ماذا تعتقد بحكم الله؟ كيف تعبد؟ كيف تتعامل؟ هذه كلها أحكام شرعية، دين ندين الله عز وجل به، لا دخل للشعب. الشعب الواجب عليه فيه الإذعان والتسليم، أن يسلم لله رب العالمين. مخازي، مخازي، شفت واحد اللقطة هكذا وراها لي فيديو تاع واحد البرلمان من البرلمانات الدول العربية، لعلكم رأيتموه، ويتكلم واحد، وهي واحدة تتكلم رئيسة الجلسة، وتقرأ وش قرروا في ذلك اليوم بعد التصويت تاع البرلماني. قرروا في أنواع الخمور التي أجازوا استيرادها وبيعها، ولا ما أدري التفاصيل متعلقة، وقائمة وتذكر أنواع الخمر الفلاني والخمر الفلاني والخمر الفلاني، وبعدين تنظر في الساعة وتقول ربع ساعة لصلاة العصر ثم نعود. أعوذ بالله،
أعوذ بالله من الكفر والنفاق. تؤمنون بالله واليوم الآخر وتحادون الله ورسوله، لعن في الخمر عشر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهذا أراد أن يجمع بين هذا وذاك، وهذا لا يكون ولن يكون أبدا. الله جل وعلا قال إن الدين عند الله الإسلام، ما قال الإسلام مع إن الدين عند الله الإسلام، ليس هذا فحسب. قال بعد ذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فنحن الواجب على المسلم أن يعتقد الاعتقاد الجازم أولا فضل الإسلام على سائر الأديان، وأن يعتقد أن غيره من الأديان باطلة، نقولها بملء أفواهنا. اليهودية دين باطل، النصرانية دين باطل لا يقبله الله جل وعلا على أصحابه أو على غيرهم. مع الأسف الشديد الآن يريدون أن يقرروا هذه المسائل الكفرية لأبنائنا في الكتب المدرسية، لأبنائنا في الكتب المدرسية. هذه والله جريمة عظيمة، جريمة عظيمة في حق الأمة وفي حق هذه الأجيال البريئة. تدخل بريئة للمدارس ثم تلقن مثل هذا الكفر. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. بينوا لأبنائكم، علموا أبنائكم، اقرأوا عليهم مثل هذه الرسائل. يا أبنائي إن الدين الحق واحد، ألا وهو دين الإسلام. احمدوا الله على هذه النعمة، احمدوا الله جل وعلا الذي من عليكم بالإسلام وأكرمكم به من دون سائر الأمم، من دون سائر الأنام. ورد على طائفة أخرى التي تدعي أن الإسلام لا يصلح لهذا الزمان، هذو المتعصرين والذين يطلقون على أنفسهم مصطلح الحداثيون، جماعة الحداثة القديم لا يؤمنون به. قالوا الإسلام هذا يصلح الفترة الزمنية، أما الآن لا يصلح، لا يصلح. المشكل في هؤلاء أنهم يصرحون بكفرهم، يصرحون بكفرهم، وغيرهم ممن يحمل هذا الدين ربما يتوانى ويجبن على أن يصدع بالحق. هاو كان واحد هذه الأيام قال لهم احنا ماشي حزب إسلامي، احنا حزب ديمقراطي، حزب ديمقراطي. على كل احنا مبكر على بالنا باللي ماهوش حزب إسلامي، لكن كانوا يسموا أنفسهم حزب إسلامي. دوروها قبل سنوات، داروا شعار الحملة نتاعهم الحل هو الإسلام. انتم صغار ما تذكروش هذا وقت، ها بوشخشوخة ما تذكرش الحل هو الإسلام، يعلقوها في الحيوط. الآن ما نقولوش كفروا بالإسلام، تركوا الإسلام. على كل حال هم يتبعوا بعضهم بعضا. قالها قبل سنوات المور التونسي هذاك، قالوا معنا ما ناش حزب إسلامي، عمرنا ما كنا حزب إسلامي، احنا حزب ديمقراطي. هاو قالها انتحهم. على كل حال خلينا احنا ما نديروا السياسة.
فرد على هؤلاء وأولئك، لأن الله تبارك وتعالى أكمل دينه لأمته، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وإتمام النعمة هذا فيه دليل على أن الله تبارك وتعالى أنعم على عباده بهذا الدين، وأنها من أجل بل هي أعظم نعمة أنعم بها على العباد، هذا الدين الذي أكرم الله جل وعلا به أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم أرسله الله جل وعلا للثقلين، للإنس والجن جميعا جميعا، هذه تسمى أمة الدعوة، تسمى أمة الدعوة، يعني كل من بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ليدعوهم، ومن استجاب لدعوته وهم أتباعه هذه تسمى أمة الاستجابة، أمة الاستجابة. ولهذا إذا أطلق ذكر الأمة المراد به أمة الإجابة لا أمة الدعوة، المراد به أمة الإجابة. هؤلاء جميعا أنعم الله جل وعلا عليهم بهذه النعمة العظيمة، هداهم إلى هذا الدين القويم، يعتقدون أفضل اعتقاد وأصحه، يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالملائكة والكتاب، يؤمنون باليوم الآخر، ويؤمنون بالقدر خيره وشره، هذه عقيدة المسلمين، وهذا هو وهذا هو الإيمان الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ضمن مراتب الدين، ضمن مراتب الدين، أولها الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. الإيمان ما تعلق بالمعتقد، ما تعلق بالمعتقد، والمعتقد هو الأساس وهو الأصل الذي يبدأ به، والذي يجب على المسلمين جميعا أن يحققوه وأن يجتهدوا في تحقيقه على وفق ما حققه الأولون، لقول الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذا كنتم في مسائل الإيمان كما كان سلفكم، وهذه قالها الله جل وعلا بعد ذكره عددا من الأنبياء، ومن جاء بعدهم، وأمتنا هي آخر الأمم، ونبينا هو آخر الأنبياء، ولكن في مسائل الإيمان كلهم على عقيدة واحدة، على عقيدة واحدة. أركان الإيمان التي دعا إليها نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى هي نفسها أركان الإيمان التي دعا إليها نبينا عليه الصلاة والسلام، لا تتغير ولا تتبدل، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة من علات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، دينهم واحد أي أصل الدين المتعلق بالاعتقاد أو مسائل الإيمان. ثم قال بعد ذلك ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، أي أن الله جل وعلا من فضل الله جل وعلا علينا أنه رضي لنا هذا الدين، وهذا لا يدل كذلك على فضل الإسلام، لأنه ما رضي به ربنا جل وعلا لنا. ولا شك ولا ريب أن الذي رضيه الله هو الأفضل، هو الأفضل، كما أنه هو الأكمل. فإذا كان هو الأكمل وهو المرضي فلا شك ولا ريب أنه هو الأفضل، فكان هذا دليل على فضل الإسلام. ثم قال بعد ذلك الدليل الثاني على ما في الترجمة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. دلالة هذه الآية على ما في الترجمة هو في قوله من ديني، من ديني وهو الإسلام، وهو الإسلام. قال بعد ذلك، قال بعد ذلك فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. لأن الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام دين التوحيد، والذي يعبد من دون الله تبارك وتعالى هو الشرك، وفرق بين التوحيد والشرك. التوحيد صفاء، لأنه توحيد الله جل وعلا، والشرك ضلال وظلام، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فكان هذا الفضل أن الإسلام دين توحيد، وهو أفضل الدين وأخلصه لله تبارك وتعالى. فدليل هذه أو وجه دلالة هذه الآية على الترجمة هو في قوله من ديني. ثم قال بعد ذلك في الدليل الثالث أو الآية التي تلي هذه الآية قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم كفلين من رحمته. وهذا فيه دلالة كذلك على أن الاستقامة على هذا الدين صاحبها يؤتيه الله جل وعلا هذا الأجر العظيم، يؤتيه الله تبارك وتعالى هذا الأجر العظيم. وهذا الفضل الذي فيه بيان الأجر والثواب، وهذا الذي يكون في الأعمال أو ما يعرف بفضائل الأعمال، ذكر فضائل الأعمال أي بيان أجورها وبيان ثواب الله جل وعلا لأصحابها. فقول الله جل وعلا: اتقوا الله وآمنوا برسوله، ثم الجزاء: يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فالجزاء جعله الله تبارك وتعالى في هذه الأنواع الثلاث: أولا أن يؤتيه الكفلين، الكفلين أي نصيبين أو حظين، لأن الكفل بمعنى الحظ، وقوله جل وعلا كفلين أي حظين أو نصيبين، يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، يكون في الدنيا. وهذا فيما جعله الله جل وعلا من سعادة للعبد ومن عزة له بسبب دينه وإسلامه، هذا يكون في الدنيا عزة المؤمن، عزة المؤمن تكون بدينه لا بدنياه ولا باسمه، ولا بشيء من هذه الأشياء التي ربما يظنها الناس أنها أسباب عزة. العزة إنما هي في دين الله، كما قال أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه: نحن قوم، أمير المؤمنين عمر، أعزنا الله بالإسلام، فإن أردنا العزة في غيره أذلنا الله. أعزنا الله بالإسلام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذه العزة تتحقق بحسن تمسكك بدينك واستقامتك على أوامره وحسن استسلامك لأحكام ربك تبارك وتعالى، تنال هذه العزة، تنال هذه العزة في الدنيا، تنال السعادة في الدنيا بحسن استقامتك على دين الإسلام، تنال السعادة، لأن الله جل وعلا كتب السعادة لهؤلاء: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا قال أهل العلم، وهي السعادة فيها التي لا ينالها إلا أهل الإيمان. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول: لا يدخل جنة الآخرة من لم يدخل جنة الدنيا، لا يدخل جنة الآخرة من لم يدخل جنة الدنيا. جنة الآخرة فيها النعيم المقيم، جنة الدنيا فيها نعيم وفيها لذة يجدها من دخلها، هذه اللذة هي ما تذوقه من حلاوة الإيمان، ما تجده من طمأنينة في نفسك وانشراح في صدرك كلما استقمت على أمر ربك تبارك وتعالى. الناس من حولك يتخبطون من شقاوة إلى شقاوة، والله مهما أوتوا من ملذاتها ومن نعيمها ومن أموالها فإن الشقاوة لا تفارقهم، لا تفارقهم. احنا نغتر فقط، نظن أن أهل الدنيا وخاصة الكفار فيها في نعيم وفي سعادة، والحقيقة خلاف ذلك. وارجعوا إلى الأرقام، شوفوا، روحوا ابحثوا دوك الآن، تقدر تبحث بكل سهولة، ابحث أكثر الدول انتحارا في العالم، شوف كل ينتحروا بزاف في الدنيا. لو نسأل شبابنا نقول لهم أفضل الدول سعادة، يعني سعادة أهلها، يقولوا لك لاسويس ولا يقولوا لك السويد، صح ولا لا؟ هذا الاسم هو نفسه لو بحثت على أكثر الدول في عدد الانتحار تجد السويد. أنا كنت قبل سنوات نعرف السويد، درت بحث دوك الآن ما أدري من، ها؟ نفسها ما زالوا. يا سبحان الله العظيم، يا سبحان الله العظيم. قولوا هذا للحراقة، هذو المساكين، قولوا لهم والله يعيشون في شقاوة. ألا نؤمن بقول ربنا تبارك وتعالى؟ الله جل وعلا يقول مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ما تغترش بهم يا نبي الله، لا تغتر بهؤلاء. وكذلك أهل الإيمان لا ينبغي لهم أن يغتروا بمن يعيش في الدنيا وهو كافر بالله، بمن يعيش في الدنيا في نعم الله وهو يكفر بها ويكفر بالمنعم بها عليه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. السعادة في الدنيا لا ينالها إلا أهل الإيمان. ولهذا قال العلماء، قال ابن القيم عليه رحمة الله: أصول السعادة ثلاث، أصول السعادة ثلاث، وهذه الأصول ليست إلا للمؤمنين. أنه إذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر. والله السعادة، السعادة فيها. ولعلكم جربتم هذا يا إخوان، شوف لما تبتلى بالمعصية ويوفقك الله عز وجل لتوبة بعدها، قد تبكي حينها، قد تتألم وتجد مرارة في قلبك لما استحوذ عليك الشيطان، ولكن بمجرد أن تصدق في توبتك إلى ربك جل وعلا تجد تلك الراحة وذاك الانشراح في صدرك. هذه هي السعادة. تبتلى، تبتلى بأنواع الابتلاءات، تبتلى في مالك، تبتلى في ولدك، تبتلى في صحتك، تبتلى في عرضك، تصبر على هذا الأذى، تصبر تجد هذه الراحة كذلك في نفسك. وكذا إذا أنعم الله عليك بنعمة من النعم ولم تكن سبب لأشرك وبطرك، لم تكن سبب لطغيانك وبغيك، تشكر الله جل وعلا عليها اعترافا منك بافتقارك إليه. هذه نعمة عظيمة، وهي السعادة، وهي السعادة التي لا ينالها إلا المؤمن. فالكفل الأول متعلق بالدنيا، والكفل الثاني متعلق بالآخرة، والآخرة خير وأبقى بما أعد الله جل وعلا من النعيم ومن الثواب العظيم والجزاء الوفير لأهل طاعته ولأهل استقامته، ممن التزم الإسلام حقيقة وسار على أحكامه ممتثلا لأوامر الله جل وعلا مجتنبا نواهيه. هذا حظ ونصيب الآخرة، وهو أعظم لا شك، أعظم وأبقى، لا يزول. الدنيا يزول وسرعان ما يزول، طال الزمان أو قصر، طال عمرك أو قصر، ما تجد فيها، ما تجده فيها زائل لا محالة. يوم القيامة يسأل الله، يسأل الله تبارك وتعالى أهلها، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ يأتي الجواب، قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. يقول جل وعلا: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. نحن نعلم يا إخوان، نعلم أن هذه الدنيا زائلة، وأن الله جل وعلا ناظر إلى أعمالنا وإلى قلوبنا، وهذا الذي ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى. إن أحسننا وجدنا الحسنى، وإن أسأنا فلا نلوم إلا أنفسنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وأن يمن علينا بما يحقق لنا سعادتنا في الدنيا وفوزنا يوم القيامة، وكما أكرمنا بالإسلام دينا، نسأله جل وعلا أن يوفقنا لحسن التزامه وصدق الاستقامة عليه، وهذا هو المطلوب الذي لا ينبغي أن نغفل عنه طرفة عين. ولعلنا نتوقف عند الدليل الرابع، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: مثلكم ومثل أهل الكتابين. وهذا حديث عظيم في بابه، نذكر شيئا من فوائده ومحل الشاهد منه بإذن الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
بارك الله في شيخنا على ما قدم، ونفع الله عز وجل بكلمته. صلى الله تعالى أن تجد أذانا صاغية وقلوبا واعية، وأن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، وأن يجزل لشيخنا الأجر والثواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستسمع شيخنا حفظه الله في طرح جملة من الأسئلة التي تقدم بها الإخوان. هذا السؤال الأول، شيخنا حفظك الله يقول السائل، يعني المراد سائل يا إخوان، يعني ما هو موقف الإنسان السني السلفي، وما هو تصرفه الذي ينبغي أن يتصرفه في هذه الأحداث يعني الجارية في البلاد هذه الأيام، يعني ما يتعلق بالمسيرات والمظاهرات والدعوة إليها وما إلى ذلك، فما هو موقف السني من هذه الأحداث؟ جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. على كل حال، احنا دائما وأبدا نبين موقفنا، وموقفنا تبع لموقف كبارنا وعلمائنا، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا، وهذا من فضل الإسلام الذي إنما جاء لتحقيق المصالح كلها ودرء المفاسد جميعها. ونحن دائما وأبدا، الأصل في المسلم دائما وأبدا أن يكون سائر على أصل الاتباع، وأصل الاتباع يتطلب منك أنك لا تخطو خطوة واحدة إلا بمعرفة حكمها، إلا بمعرفة هل هي من رضا الله عز وجل أم هي من سخطه. لا بد أن تعلم هذا، والعلم بهذا يستوجب عليك الرجوع إلى من أمرت بالرجوع إليه، بقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا دائما وأبدا نحذر إخواننا وأبناءنا من الدعوات التي لا يعرف مصدرها وليست لها نسبة، كما يقولوا مقطوعة من شجر ما عندهاش نسبة. وإحنا بين بني البشر اللي ما عندوش نسبة في ولا نسب، فالاصطلاح نتاعنا الجزائري نقولوا وليد الحرام. هذه قاعدة، هذه قاعدة في الدعوات، تجي دعوة لأن صاحب الحق يصدع به ولا يخشى في الله لومة لائم، وصاحب الباطل تجده متخوف، تجده متخوف. فمثل هذه الأمور التي لا تنسب ولا تعرف نسبتها، هذه لا شك ولا ريب لا خير فيها، نسأل الله العفو والعافية. إضافة إذا كان تلك الدعوة دعوة إلى ما هو مخالف لشرع الله ولدينه، وهذه لا شك أنها مخالفة. احنا ما سمعنا واحد من علماء
أهل السنة قال بجواز مثل هذه الأمور. الناس يخرجوا ويظاهروا ويعيطوا ويزقوا، يعني هذه إذا كانت سلمية، يعني إذا كانت سلمية يعني ما يكسروا ما يفسدوا ما يفعلوا هذه الأمور، وما يتخلل هذا من الاختلاط بين الرجال والنساء، وما يتخلل هذا من أذية المسلمين في طرقاتهم وفي مشاغلهم، يقفلوا شارع كله لا تاجر يبيع ولا عامل يعمل، لأجل ماذا؟ لأجل أنه موافق على شيء أو معارض شيء. يعني ما كانش وسائل، احنا في ديننا هذا الإسلام اللي رانا نقوله الدين الكامل والذي أنعم الله جل وعلا به علينا، ما فيهش وسيلة هكذا شرعيا نقول أنها شرعية للمطالبة بحقوقنا أو للتعبير عن آرائنا. بلى بلى موجود، احنا نخليه الطريقة الشرعية ونلجأ إلى الطريقة الشيطانية. الطريقة الشرعية أننا نكتب لولاة أمرنا، ننصح هؤلاء الولاة إذا كنا أهلا لذلك، والنصيحة التي تكون للسلطان تكون بينك وبينه، وأن تأخذ بيده، لأن السلطان ما هوش كسائر الناس، ليس كسائر الناس، فتعامله بالمعاملة الشرعية. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، هو الذي أمرنا بهذا وأوصانا به، ما هوش من عند أنفسنا، احنا ما ناش متبعين برنامج سياسي أو برنامج حزب من الأحزاب، احنا نتبع دين الله عز وجل، وهذه أحكام نرجع فيها إلى الأصول، إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، ونرجع إلى علماء هذه الأمة. وبالتالي نصيحتي لكل الإخوان والأبناء الشباب خاصة، أن لا يلتفتوا لمثل هذه الأمور، وأن ينصحوا غيرهم فيها. ربما ناس ينجرون وأتباع كل ناعق ويفعلون هذا عن جهالة وعن عدم علم أو قلة علم، أن نبهوا بعضنا بعض وننصحوا بعضنا بعض في هذا الباب، أن هذه الأمور لا تأتي بخير، هذه الأمور لا تأتي بخير. وإذا قلنا هذا لا نبرر خطأ لأي أحد ولأي طرف، احنا نقول كل الناس قد يخطئون، كل الناس، حتى العالم وحتى الحاكم قد يخطئ، ولكن تصويب الخطأ لهذا أو هذا، العالم يخطئ يرد خطأه وتحفظ كرامته، ولا يجوز الالتفات إلى خطأه، ولا يجوز أن يتبع في خطأه وتحفظ له كرامته. هذا عالم ما تطعن فيه، ولا ما تكونش مثل الصعافقة. الصعافقة لا العالم يرد خطأه فحسب ولا تحفظ كرامته، جعلوا كرامة العلماء تحت أقدامهم، عاملهم الله بما يستحق. فهذا هو الواجب علينا جميعا، هذا هو الواجب، والواجب على كل إنسان أن يعرف قدر نفسه ولا يتعدى هذا القدر وهذا الأمر، حتى لا يزيد في الفساد، حتى لا يزيد في الفساد. وفي الغالب دائما الأمور يعظم خطبها إذا دخل فيها من لا يحسنها ومن ليس من أهلها، هذا هو. هذه الفتنة على المسيرات، وقبلها فتنة الصعافقة، بعضهم من الأغمار نصحناهم بعدم الدخول فيها، قلنا لهم انتم صغار ما زلتوا صغار، وإذا دخلتوا راكم تفسدوا، لأنكم لا تميزون بين الأمور، ركبوا رصانهم. وقال واحد أنا سألقي الحبال، يا قال حبال ولا شنو، هبائل، يرمي الحبائل، مناعف الحبائل هذه اللي مزلت في السماء ولا ها تقطعت، لعل تقطعت، لا لا انا نظن لا حبائل ولا محزان غير لف.
تفضل. احسن الله اليكم. وهذا سائل يقول ما حكم من يتكلم مع امرأة أجنبية بأي وسيلة من الوسائل بحجة الزواج وبدون تجاوز في الكلام؟
هو الأولى هو قلب شوية الأمور، تكلم معها بنية الزواج، احنا نقول له تزوج وتكلم، لا يستقيم هذا. هو الأصل، الأصل أنه الإنسان ما تكونش عنده علاقة يعني كلامية وغيرها مع مرأة أجنبية إلا ما كان في حدود المصالح البشرية، تكون مرأة لها كلام مع طبيب أو طبيب مع مرأة، قاضي مع مرأة، معلمة، هذه الأمور مصالح. أما يكون كلام أنا ما نش فاهم أنا هذا الكلام، هذا يكلمها كذا يقول حبيت نتزوجك، يوم بعد نقطة أول سطر، هذا الطريق الإسلامي، تكلم وليها ما تكلمش هي، الأصل فيها المرأة أنه كي كلمها الولي أنت ما تقدرش تتكلم ما تجاوبش، قال إذنها صماتها النبي عليه الصلاة والسلام لحيائها لفرط حيائها. هذو البنات، بنات الحياء، بنات الحياء، ما همش المسترجلات اللي ولينا احيانا في السيارات نخافوا، والله غير تخاف، انا مره واحده والله حبيت تهبط لي وليت انا نهرب صراحه، نقولها اخواني نقولها، هربت يعني هربت من الفضيحه، يعني تصوروا تهبط لك اش ما تدير لك واش دير، نسأل الله العافية. فننصح أبنائنا وشبابنا أنهم ما يمشوش في هذه الطرق الخبيثة التي تؤدي إلى مفاسد، يعني الإنسان إذا نوى الخير وأراد الخير يأتي البيوت من أبوابها، روح لولي أمرها وتقدم له معزز مكرم ورافع الرأس، مشيت على تحت لتحت، وإن شاء الله الله عز وجل يتم لك هذا الأمر بخير وبركة، ومثل ما تفعل أنت يفعل غيرك، مثل ما تفعل أنت يفعل غيرك، ومثل ما ترضى معك أنت ترضى مع غيرك. واللبيب تفضل.
أحسن الله عليكم. وهذا سائل يقول شيخنا بارك الله فيكم وفي علمكم ما حكم الاحتجام في المسجد، كذلك يعني الرقية في المسجد؟
هذا لا ينبغي يا إخوان، قلت لا ينبغي ما قلتش لا يجوز، لا ينبغي، لأن المساجد الأصل أنها تنزه من مثل هذه الأمور. أنا أدري أنه السائل يقصد بيوت الوضوء صح؟ ما أدري، إحنا ما عندنا شيء، وبالتالي لا ينبغي هذا الأمر في المساجد حتى وإن كان في بيوت الوضوء. الحمد لله كان أماكن يا سيدي، روح ما 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 لقيت حتى في بيت روح للخلاء، روح عندكم ثم اطلع للريش وحجم أخوك والسلام. أما المساجد لا يا إخوان، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل هل يجوز ترداد الأذان وراء مؤذن يشرب الدخان؟
على كل حال، هو متابعة الأذان هذا بالنسبة لأجل الأذان، ما هوش لأجل المؤذن، لكن مؤذن
على هذا الحال هذا ينبغي أن يبعد عن الآذان، يبعد عن الآذان، لا نقدم للإمامة والآذان هذه الوظائف الشريفة إلا من كان كذلك. وهذا المدخن أقل ما يقال فيه أنه فاسق واقع في الحرام ومجاهر به ومسر عليه لأنه يداوم على هذا الحرام، والله أعلم. الواجب على القائمين على المساجد أن يبعد هؤلاء وأن لا يقدموا إلا من كان أهلا لذلك، يعني أدنى الشروط العدالة، والمدخن فاقد العدالة ليس عدلا، والله أعلم. ما يصلحش حتى للشهادة. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في الإشهاد في عقد النكاح شاهدي عدل، والمدخن ليس بعدل. هذه باش انتبهوا لها، تروح تجيب واحد يكون شاهد في عقدك أو مدخن، لأن العدل هو الذي المحافظ على الفرائض والمجانب للمحرمات والمعاصي، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة بدون قميص؟
كل حال القميص ما هو الشرط في الصلاة، الذي هو شرط في الصلاة ستر العورة، ستر العورة. تلبس قميص ولا تلبس إزار ولا تلبس قشابة ولا تلبس، حتى إذا كان لبس سروال فضفاض الصلاة به جائزة مع الكراهة، بخلاف إذا لبست البنطال الحازق. دركا قال لك راها ماشي البنطال، كاين واش يسمو هذاك سليمون، لا هذاك اللي يجي يجي حازق، سال الله العافية. هذا ماهوش لابس، هذا ماهوش لابس. مرة واحد في ما أدري كنا في مطار ولا ما أدري، شاف مرأة خارجة من المصلى بسروال ودايرة خيمة، قال لي سبحان الله دركا هذه تصلي هكذا. قلت له علاش، واش عندك عليها يعني، ما تجوش؟ شيخ قال لي الله يهديك بالطبع ما تجوش. قلت له وانت كي تصلي هكذا تجوز؟ هو لابس جين مثلها. قلت له انت تجوز ياك، هي مأمورة بستر العورة من فوق رأسها الى ما تحت قدمها، وانت مأمور بستر العورة من صراتك الى ركبتك بنفس الشروط اللي في المرأة، بنفس الشروط اللي في المرأة، ألا يكون شفافا وألا يكون ضيقا محجما للعورة. قلت له أنت راك محجم العورة تاعك. نفس الشيء يا عبد الله. الله المستعان.
حسن الله عليكم. يسأل عن حكم الأذان والإقامة في أذان المولود، جزاكم الله خير، في أذان المولود.
هذا في الحق نسأل الله أن يبارك له في المولود. وش سماه ورا ما يقدرش يقولنا وش سماه؟ لا لا قاع نكرمه على غير معاوية.
لا اللي يكون ينتظر الشيخ هذا
زوج، الله يبارك، الله يبارك له ما شاء الله. المهم الأذان والإقامة لم يثبت، يعني الحديث فيه ضعيف في أذن الصبي، اللي ثبت هو تحنيك، واختلف فيه العلماء هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ليس من الخصوصية، والصحيح أنه ليس كذلك. والعقيقة معروفة، النسيكة التي تذبح في يوم سابعه، والتسمية واختيار أحسن الأسماء، انتبهوا لهذه، اختيار أحسن الأسماء، خليكم من هذه الأسماء الآن، والله أعلم.
بسم الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الخروج من المقبرة قبل إهالة التراب على الميت بحجة إنكار البدع كوضع الشاهد والبناء ونحو ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
وضع الشاهد لا نعلمه من البدع، إذا كان عندكم في البولة من البدع علمونا. هو قال شاهد وانت درتهم ثلاثة. وين عرفت باللي يقصد هذا؟
الأغلبية
الشيخية. يا ليش احنا ما ليش احنا إذا كان ما أنا حبيت ننبهه باللي الأصل الشاهد جائز لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولقوله لأعرف به قبر أخي. المهم والبدع أنت لست مطالب بشهودها، وإذا كان قصدك أنه هذه من البدع التي ذكرت ليست من البدع، وش قال هو؟ وش قال الشيخ إبراهيم؟
على الشاهد البناء عليه.
البناء راح يكون كي دفنه ما راح يكون. لا لا الأولى 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 أنك إذا تبعت الجنازة أنك تتم هذا الخير حتى ترجع بالقراط الذي بشر به النبي عليه الصلاة والسلام، وتمكث حتى ينتهي الدفن، وتمكث بقدر أن يذبح جزور وتدعو لأخيك الميت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وسأل الصحابة أن يدعو لأخيهم فإنه الآن يسأل، سألوا له الثبت. هذا هو إذا كان الناس راهم في بدعتهم لا تنشغل ببدعتهم، ادعي الخوف بالثبت وانصارف والله يتقبل منا ومنكم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول نريد منكم شيخنا نصيحة تقدمها لطلاب العلم الذين حين يحفظون متنا من المتون من متون المبتدئين في طلب العلم نجدهم يباهون بما تعلموا ولا يترددوا أن يبرزوا أنفسهم وسط الجماعة ويسعون جاهدين للتمشيخ والترف على باقي إخوانهم ونحو ذلك.
لعلنا نختم بهذا النصيحة. على كل حال هو الإنسان العكس، الواجب عليه أن يحمد الله عز وجل على فضله وأن يشكره على نعمه، وشكر الله على النعم بالمحافظة عليها ما هوش بالتباهي بها أو إظهارها، خاصة في هذا الباب في باب العلم. باب العلم يعني مثل هذه النوايا تفسده وتذهب ببركته، ومن تعلم العلم كما جاء في الحديث ليباهي به السفهاء ويماري به العلماء ويصرف وجوه الناس إليه لم يجد رائحة الجنة. تعلم العلم لله عز وجل واجعل نيتك خالصة، وإذا بدأت العلم فلا تظن أنك انتهيت، ما يلزمش تغلط في الإشارة، البداية بداية. وفي طلب العلم البداية تبقى إلى النهاية لأنه ما كانش نهاية، من اللي تبدأ في طلب العلم وأنت تعد نفسك في البداية. إذا احنا نسمع علماءنا وعلماؤنا وأئمتنا الواحد فيهم جبل في العلم يقول ما أنا إلا طالب علم، ما أنا إلا طالب علم، نأخذ العبرة من هؤلاء، نتعظ ونتأسى بهؤلاء الكبار. ماشي تروح تحفظ لي انت يا الثلاث أصول وكل دورات بدالي الأصل الأول الأصل الثاني الأصل الأول الأصل. عيب هذا. أحمد الله اجتهد في الطلب، حفظت متن من المتون. الحفظ ما هوش غاية في ذاته، الحفظ وسيلة. اجتهد في شرح من شروحه، اجتهد في متن فوق هذا المتن من باب التدرج في الطلب، واجتمع مع إخوانك في هذا الأمر وتواضع لله يرفعك الله. الله عز وجل لا يرفعنا بادعاءاتنا كما يظن الكثير منا أبدا، الله عز وجل هو الخافض الرافع، هذا أصل، والله يرفعك
كلما أخلصت نيتك له، من تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله. وما تظنوش أن الرفع والخفض بيد البشر لأنفسهم أو لغيرهم. بعض الناس يظنوا أنه الناس العالم الفلاني إذا تكلم فيك رحت، أبدا، هذا خطأ. ما كانش عالم على وجه الأرض له هذه الصلاحية أبدا. العلماء أفضلنا وخيرنا، العلماء الأصل أنهم يتكلمون بالحق ويتكلمون بالعدل، هذا الأصل فيهم. أما أن يكونوا ممن يخوف بهم الناس، نسأل الله العفو والعافية. بعضهم كان بعض يتصل بعض المشايخ تاعنا يخوف فيه، يقول له أنا فلان راح يخرج فيك تحذير، بالك أو غدوة في الليل راح يخرج الجرح، يخرج الجرح ولا يخرج تخرج، نسأل الله العافية. إنسان يتعبد ربه تبارك وتعالى دائما وأبدا، هذا أصل من الأصول يا إخوان. راقبوا نياتكم، أخلصوا أعمالكم لله تبارك وتعالى، هذا الذي يرفعكم. لهذا ننصح هذا الأخ هذا الطالب، صلى الله لنا وله التوفيق، وكما نسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل، في العلم والعمل. وبارك الله فيكم جميعا، وإلى اللقاء.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.